الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. فروع ذكرها السيد الوالد رحمه الله في ختام بحث الاستنجائي. الفرع الأول لو تطهر بالماء المغصوب فحينئذ إن قلنا بحصول الطهارة فلا إشكال فيه، فإذا حصل الطهارة فلا إشكال فيه، وإن أثم في استعمال الماء حيث أنه ملك لغيره. وكذا لو شك في كونه ماء مغصوبا أو مباحا فحينئذ يحصل التطهير ولا إشكال فيه من هذه الناحية فالاستعمال. وكذلك بالنسبة إلى حجر الاستنجاء، فلو استنجى بالحجر المغصوب يحسن التطهير به وإن أثم في استعمال حجر الغير وملك الغير. وأما إذا شك في ذلك أنه مغصوب أو لا جاز له استعماله للأصل ويحصل التطهير به. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني لو رأى في ثوبه عذرة وعلم بعدم استنجاء منها لا ريب ولا إشكال في صحة الصلوات التي أسبقت منه للجهل بالنجاسة. وقد تقدم سابقا أن النجاسة إنما يعتبر العلم بها في بطلان العبادات في الصلاة، أما إذا كان جاهلا بالنجاسة والصلاة صحيحة، ولكن يجب التطهير للصلوات الآتية. والاستنجاء أيضا يحتاج إلى الاستنجاء. هذا في الفرع الثاني. الفرع الثالث لا تعتبر المباشرة في الاستنجاء والتطهير بل يجوز بمعونة الغير. وأما لو كانت الغير كان أجنبيا أو أجنبية يحصل التطهير ولكن يحصل الإثم أيضا، فإنه استعمال للموضع المحرم للأجنبي والأجنبية. الفرع الرابع لا يشترط الفورية للأصل والإطلاق، أنه لا يشترط فورا أن يكون استنجاء بعد خروج الغائط أو استبراء أو تطهير بعد خروج البول، إلا إذا ضاق الوقت فيجب تحصيل هذا بالنسبة إلى الصلاة. هذه هي فروع. وكذا فرع الخامس لو خرج شيء من دبر الإنسان لا يعتبر غائطا كحب القرع كما يمثلونه وغير ذلك، بلع حبا وخرج هذا الحب من مقعده، لا يجب عليه الاستنجاء ولا يكون نجسا ولا إن مسه يكون هذا موجبا لتنجيس اليد أو الثوب للأصل والاتفاق، إلا إذا كان هناك معه شيء من الغائط. مجرد ملامسته للغائط في الباطن وخروجه من دون غائط غير كاف في النجاسة كما تقدم في بحث النجاسات. هذه هي الفروع التي ذكرها السيد رحمه الله. ثم قال السيد الماتن فصل في الاستبراء. الكلام في الاستبراء يقع من جهات. الجهة الأولى لا دليل على وجوب الاستبراء، ما عندنا دليل على وجوب الاستبراء لا نفسيا ولا شرطا لشيئين، إنما هو طريق لنقاء المحل وتنقية المحل ليس أكثر من ذلك، فإنه الأصل يقتضي عدم وجوبه، لا وجوب نفسي ولا وجوب شرطي، إلا أنه هنا الاستبراء من إحدى الطرق لتنقية المجرى ليس أكثر من ذلك، فالأصل يقتضي عدم وجوبه. إطلاق الأخبار التي سيأتي ذكرها لا تدل هذه الأخبار على وجوب الاستبراء، فما نسب إلى الشيخ وغيره من وجوب الاستبراء لا دليل له ولا كن له وجه بحسب الأصل، ما عندنا دليل الأصل عدم وجوبه. والأخبار لا تدل على وجوب الاستبراء إلا أن يريد من الوجوب والوجوب الطريقي، الوجوب الطريقي لتنقية المحل وهذا لا إشكال فيه، الكل متفقون أن الاستبراء طريق من الطرق لتنقية المحل واستبراء المحل من درير من بقايا البولي. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية تنقية المحل من الأمور المتعارفة عند الناس أن من يذهب لإخراج البول أن تنقية المحل من الطرق المتعارفة هذا أمر عرفي. الشرع الأقدس إنما كشف عن هذا الأمر العرفي، أرشد إلى هذا الأمر العرفي، لم يأت بشيء خلاف ما هو عند العرفي. تنقية مجرى البول من بقايا البول لم يكن هذا أمرا تعبديا شرعيا، وإنما هو أمر عرفي كشف عنه الشارع وأرشد إلى هذا الأمر. ولا يختص تنقية المجرى بالاستبراء، بل هناك طرق أخرى لاستبراء هذا المحل، أن يصبر مدة لخروج الدرير لخروج البقايا، أن يستبري بالطريق الذي سيأتي بيانه، وغير ذلك من وجوه. فلو استبرأ أي خرج البول من المجرى ونقي المجرى بأي طريق حصل الاستبراء، فالاستبراء لا يختص بما يذكره الفقهاء. هذا الذي نقوله نحن الطلبة أنه الاستبراء، استبراء هذا هو شائع، وإلا الاستبراء لا يختص بهذا، هذا ما ذكره. فحينئذ لم يوجد لهذا الاستبراء شرط ولا شروط، إلا أنه هناك انقطاع للبول ثم يستبري، فلا يكون هناك استبراء بعد لم ينقطع البول، فلا بد أن ينقطع البول حتى يتحقق الاستبراء من بقايا الموجودة في المجرى. وأما مع استمرار البول لا يسمى استبراء. فمقومات الاستبراء أن يكون الاستبراء بعد انقطاع البول، وأما مع جريان البول لا، ليس هذا استبراء بل هو تحصيل حاصل حينئذ بعد يجري البول. فحينئذ فما ذكره السيد الماتن أنه لا بد من أن يكون الاستبراء بعد انقطاع البول، لبيان هذا الأمر أنه مع استمرار البول لا يحصل استبراء، لا يسمى استبراء، بل لا بد من خروج معظم البول. إذا بقي في المجرى شيء إنما يزال بالاستبراء. هذا ما ذكرناه. الجهة الثالثة أن كما أشرنا أن الاستبراء ليس له طريق معين، والطريق الذي يذكره الفقهاء هو الطريق الوارد في الروايات، فإن الاستبراء يتحقق بتنقية المجرى بأي وجه كان بهذه الطريقة المعهودة أو كان بطريق آخر، أن كل المناط أن ينقى مجرى من البولي من درير البولي. هذا هو الذي ذكرناه من الجهات. ثم ذكر رحمه الله من أنه ابتداء أن يغسل المخرج الغائط ثم يأتي بالاستبراء، إخراج هذا استنجاء وهو تطهير مخرج الغائط، لا بد منه بجهة بوجهين. الوجه الأول ما سيأتي في الفصل اللاحق من استحباب تقديم الاستنجاء قبل الاستبراء، أنه يستحب للإنسان أن يغسل أولا ويطهر مخرج الغائط ثم يأتي إلى مخرج البولي، فمن هذه الناحية مقدم على البول مقدم على ما يتعلق من بالبول وهو الاستبراء أيضا، فيتقدم على ما يرتبط بالبول. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الاعتبار، فإنه مع تلوث المحل بالنجاسة يوجب تلويث اليد وزيادة في التلويث يصل إلى مخرج البول هذه النجاسة، فيحتاج إلى تطهير مزيد. ولأجل دفع هذا أنه أولا يغسل محل الغائط ويستنجي في محل الغائط ثم يذهب إلى الاستبراء، هذا ما ذكره. ويستفاد من بعض الأحاديث هذا المعنى أيضا، منها حسنة عبد الملك حيث ورد هذا المعنى.
إطلاق حسنة عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين 3 مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى بلغ السوق فلا يبالي.
هذا الحديث إنما يدل على أنه لو عكس لم يستنج من الغائط استبرى قبل الاستنجاء وحصل المقصود حينئذ، صح ذلك ولا إشكال فيه. نحن قلنا بأنه أولا يستنجي ثم يستبري، لكن لو انعكس هذا الأمر فلم يستنج استبرأ أولا ثم استنجى، الأمر حاصل ويتحقق ذلك وليس فيه إثم أيضا، أن المدار والمناط هو حصول نقاء مجرى البول وقد حصل النقاء حينئذ. ويستفاد هذا من هذه الحسنة، إذ أن هذه الحسنة يدل على أنه هناك استبراء ثم استنجاء، إطلاقه نستفيد منه هكذا.
قال إذا عليه الصلاة والسلام: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين 3 مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى، حينئذ استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
هذا الاستنجاء تارة يحمل على الاستنجاء يعني تطهير مجرى البول، يستبري ثم يستنجي أي يطهر، وإطلاقه يشمل ثم استنجى استنجى من الغائط أيضا. فإن حملنا ثم استنجى بمعنى تطهير مخرج البول بعد الاستبراء وهذه الطريقة فلا دلالة على شيء مما ذكرنا. وإن أردنا من الاستنجاء عم من الاستنجاء من البول والاستنجاء من الغائط فإطلاقه يدل على ذلك، أي أنه إذا خالف استبرأ قبل الاستنجاء من الغائط يحصل المقصود، إذ المناط هو تنقية المحل وقد حصل ولو كان قبل الاستنجاء. ثم ذكر أنه كيفية الاستبراء أن يجعل أصابعه كذا، هذا الطريق سيأتي أنه لم يرد في الروايات أن يجعل أصابعه كذا، إلا أنه يستفاد من ما ورد في مجموع الروايات وسيأتي بيانه إن شاء الله.